الرحمن الرحيم. تسجيلات الفجر الإسلامية تقدم
أمراض القلوب لفضيلة الشيخ فوزي السعيد.
والآن مع الشريط الرابع.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد فليس كمثله شيء، الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات، الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه، الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا وعظيمنا ومتبوعنا محمدا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الرابع فيما يتعلق بأمراض القلوب وشفائها. ولقد كنا قد توصلنا بفضل الله تعالى، كما نقلنا من المجلد العاشر في الفتاوى الكبرى في مجموع الفتاوى أو في مجلد السلوك لشيخ الإسلام ابن تيمية، وصلنا إلى هذه القاعدة أن طب الأديان يحتوي حذو طب الأبدان، ووصلنا إلى أن غذاء القلوب، لأن القلوب تحتاج إلى غذاء كما أن الأبدان تحتاج إلى غذاء، وغذاء القلوب هو القرآن والإيمان. الإيمان معناه تصديق القلب وعمل القلب، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، كل ذلك يعود إلى القلب مرة ثانية بالغذاء. فما من عمل صالح إلا وتجد أثره في القلب قبل أن يؤثر على خلق الله وعلى ملك الله. إذن كل عمل صالح ما هو إلا غذاء للقلب. فالإيمان يشتمل على كل الأعمال الصالحات، يشتمل على أعمال القلوب وعلى أعمال اللسان وعلى أقوال اللسان وعلى أعمال الجوارح، فهذا هو غذاء القلب، القرآن والإيمان. ومن هنا، فإن أردت شفاء يا أخي الكريم، أردت شفاء أمراض قلبك، فعليك إذن أن تزيد في صحته. كيف؟ أن تغذيه بالغذاء الصحيح، ما هو؟ القرآن والإيمان. إذن فللقلوب أعمال وللقلوب غذاء. الآن علة المسلمين هي أمراض القلوب، القلوب لا تجد حصرا الآن لأمراضها والعياذ بالله تعالى، تجد إحسانا في الهيئات، وتجد منتهى السوء في الباطن في القلوب، لأن القلوب قد امتلأت بالأمراض، سواء كانت أمراض الشبهات أو أمراض الشهوات، على التفصيل الذي بيناه فيما مضى، والحمد لله رب العالمين. إذن هذه الخلاصة، نريد أن نقوي قلوبنا، لأن المرض يزال بضده، وضد المرض الصحة، والصحة لا تأتي إلا بالغذاء، والغذاء هو القرآن والإيمان. أردت أن أضرب مثالا على هذه القاعدة بأن أذكر واحدا من أعمال القلوب ومن أهم مقامات السالكين، ألا وهو التوكل، ثم نتبعه بالرضا إن شاء الله. ثم فكرت أن أختصر الأمر في دقائق معدودة في الدرس الماضي، فصرت كالتائه، صرت كالذي لا يدري أين هو، لأن التوكل موضوع واسع جدا، وهو يستوعب كل حقائق الإيمان، بل لا إيمان له من لا توكل له. وقامت الأدلة في كتاب الله على هذا، فالتوكل شيء رهيب من أعمال القلوب، ولقد بسطه الله تبارك وتعالى ذكرا في كتابه العظيم. ولقد بحثت تقريبا في كل ما تيسر من الكتب لدي في مسألة التوكل هذه، فوجدت اكثر الكتب انما تتحدث عن التوكل المتعلق بالمعلوم، برزق المعلوم او بصحة الابدان او بالنصر على عدو او على ولد او زوجة الى اخره. فلما بحثت في كتاب الله تعالى تبين لي ان الامر في بسط التوكل في الكتاب العظيم في كتاب الله هو ما يتعلق بنصرة دين الله واعلاء كلمته سبحانه وتعالى وعز وجل والدعوة لهذا الدين العظيم، وبعد ذلك في اصلاح حال النفس والاستقامة على الحق، وبعد ذلك في المرتبة الثالثة يأتي التوكل على الله تعالى للحصول على المعلوم اللي هو الرزق المعلوم او صحة الابدان الى اخره. المهم ان التوكل شيء عظيم، وهو من اوسع المقامات التي ينزلها المؤمن والتي يترقى فيها الى معارج الكمال البشري، التوكل. اذا فلنبسط مسألة التوكل ولنأخذها واحدة واحدة لا مناص، لم اجد معربا من ذلك، الاختصار فيه يخل بمعنى، خصوصا لو قرأت في الكتب وجدت ان التوكل يشرح على انه كمسألة علمية، والتوكل اصلا من اعمال القلوب وهو من اخطر اعمال القلوب، والتوكل من الايمان، والتوكل ليس فقط من اعمال القلوب، يعني هو علم وعمل، يعني هو علم وحال، لا نستطيع ان نعبر عن معناه كما اختلفت الكلمات فيه من العلماء الا ان نبسطه وان شاء الله يستوعبه الجميع باذن الله تعالى. فالذي وجدته في الكتب كمسائل علمية، اما الاسقاط على واقعنا حتى تعلم كيف تتوكل على الله في الجهاد، وحتى تعلم كيف تتوكل على الله في الدعوة الى الله ولا تخشى في الله لومة لائم برغم الظروف الحالكة، وحتى تعلم كيف تؤدي فريضة الحج مثلا، وحتى تعلم كيف تقيم الصلاة، وحتى تعلم كيف تخطب في الناس مثلا، وحتى تعلم كيف تقوم باي عمل ديني قبل الاعمال الدنيوية، كيف تتوكل على الله تعالى في هذه الاعمال، لابد من اسقاط المعاني في الواقع الذي نعيشه حتى يفهم الجميع ان شاء الله معنى التوكل. اولا معناه في اللغة، وكل الواو والكاف واللام في مقاييس اللغة لابن فارس تدل على اصل هو اعتماد غيرك في امرك، اعتماد غيرك في امرك لعجزك، ومنه التوكل. ما هو التوكل؟ ان تعترف بعجزك عن الامر الفلاني فتكله الى من لا يعجز ولا يعجزه شيء، تكله الى الله عز وجل، هذا هو معنى التوكل. بل كما قال ابن القيم رحمه الله ان الامرين اللذين هما ينشئان التوكل في قلب الانسان من الناحية العلمية هو العلم بعجزك الكامل والعلم بقدرة الله الكاملة وسبحان الله العظيم. يعني انت تعجز عن اي شيء ولا تملك اي شيء، والله تعالى لا يعجزه شيء ويملك كل شيء واليه يرجع الامر كله، اذا فهو الوكيل ونعم الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني انت هتتوكل ليه؟ لو تشتغل، لو تعمل في الدين او في الدنيا، يعني عاوز تأتي بالمنفعة وتدفع المضرة في الدين او في الدنيا، فكيف يكون لك ذلك؟ لا بد لك من التوكل. لماذا؟ لانك لا تستطيع شيئا ولا تقدر على شيء ولا تملك شيئا، وما بيدك شيء حتى في نيتك انت لا تملكها، الله تعالى خالق كل شيء ويملك كل شيء، واذا فتوكل على الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا هو معنى التوكل. يبقى اعتماد غيرك في امرك عشان انت عاجز، من هنا ينشأ التوكل، هذا في المعنى اللغوي. وكما ذكرنا من كتاب مدارج السالكين ان للتوكل ثمانية افراد، اولها المعرفة بالله عز وجل، ثانيها رسوخ في مقام توحيد التوكل، ثالثها اثبات في الاسباب والمسببات. الكلام ده طبعا اخذناه بسرعة فلم نوفق في شيء منه لانه لا يؤخذ بسرعة. يعني تقريبا كل الكتب التي كتبت في التوكل في البند ده اثبات في الاسباب والمسببات كلهم اهتموا بهذا البند الفرض اللي هو اثبات في الاسباب والمسببات على ان الله تعالى هو خالق الاسباب وخالق المسببات. انت تسعى الحصول على كذا ان قدره الله لك فسيأتيك ولكن الله تعالى قدره قدر هذا الشيء الرزق مثلا اللي هيأتيك قدره على اي شيء وقدر معه اسبابا تكون بفعلك انت. فالله خلقك وخلق فعلك هذا اثبات في الاسباب والمسببات. ده الثالث. الرابع حسن الظن بالله. الخامس الاعتماد على الله. السادس التفويض. السابع الاستسلام. الثامن الرضا. هو مش مهم نحفظ، المهم ان نتحلى بالتوكل وان نعلم كيف نزرع التوكل في قلوبنا وان نعلم كيف نتوكل على الله لتحقيق امر الله ولتحقيق شرع الله في ارض الله وللدعوة الى دين الله. هذا حال، هذا عمل قلبي ينبني ايضا على علم. نعم ولكن العمل هو المطلوب كما ذكرنا في الدرس الماضي ان شبهة كبيرة وان اشتباها كبيرا يدور بين العلم بالتوكل وبين العمل او حال التوكل. المطلوب هو ان يكون حالنا على التوكل. اما العلم ده مسألة سهلة كما يقال في الكتب، مسألة سهلة ان تدرس، لكن التوكل عمل قلبي كما قد علمنا. طيب افراد التوكل اولها المعرفة بالله عز وجل بعد ان علمنا معناه في اللغة. قبل ان ندخل ايضا في هذه الافراد الثمانية علينا ان ناخذ بعض اللغويات وهي هامة جدا لكي نفهم. مثلا سترد عليك كلمة الاستناد على الله. ايه الاستناد بقى يعني؟ يعني ايه الاستناد؟ والاعتماد هو كله معنى واحد؟ كلا كلا. ومش هنفهم التوكل ايه ده؟ والاشكال اصلا في لغتنا اننا ابتعدنا بعدا كبيرا عن اللغة العربية. ما الاستناد وما الاعتماد وما التفويض؟ لابد لنا من اللغة نتحدث عن التفويض والاعتماد والاستناد ولا نعلم معناه في اللغة؟ كيف؟ فالاستناد سند السين والنون والدال ايضا في مقاييس اللغة المثال يدل على اصل صحيح الا وهو انضمام شيء الى شيء. شيء يسند شيء، شيء يسند شيئا كما في كتاب الله تعالى في سورة المنافقون كما قال الله عز وجل كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. يعني في اول الاية ايه؟ وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يعني خشب مسندة؟ يعني ما معنى خشب مسندة؟ يعني الخشبة بتسند الاخرى، خشب مسندة المنافق بيسند الثاني في ماذا؟ في اي شيء؟ في الاقوال. وان يقولوا تسمع لقولهم، ده اية في بق ده وده اية في بق ده، ده بيسند ده. لو واحد وقع الثاني بان ويكشف ويقع. فانضمام شيء الى شيء بمعنى لو ان عرقة من العروق الخشبية قد سقط يبقى الثاني يسقط. ادي معنى السند. يبقى الاستناد معناه ان لم تجد سندا تستند عليه سقطت على ظهرك. وفي التعبير العامي يقولون ايه؟ ظهر مسنود، له جاه ورئاسة، له سلطة، الوزير الفلاني قريبه، الرئيس الفلاني قريبه، مسنود. فانضمام شيء الى شيء. فانت شغال في الدنيا مش همك مسنود. ايه مسنود؟ اه مسند. هذا هو معنى السند. فانضمام شيء الى شيء. المفروض ان استناد الموحد على من؟ على الله عز وجل. يعني بغير الله تقع. خلاص ده المعنى اللغوي يؤدي الى المعنى الشرعي المنضبط تماما. لا بد ان نفرق بين هذه الكلمات. مش نقعد نقرا في الكتب الاستناد والسكون والاطمئنان والاعتماد والتفويض والرضا. كلمات ايه؟ انما الفروق. وكيف نفهمها في كتاب الله وفي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من اللغه. يبقى الاستناد شيء بيستند على شيء. فنحن نستند على الله عز وجل. اذا ربنا ما استندناش نعمل ايه؟ نقع في اللحظه. نقع في التو واللحظة. ادي معنى الاستناد. اما الاعتماد ده شيء اخر بقى. الاعتماد الاعتماد ده معناه ايه؟ اصل صحيح تتفرع عليه فروع كثيرة. اصلون طبعا الفروع كثيرة تحتاج الى دروس. انا اخذ الاصل فقط الا هو الاستقامة. الاستقامة، يعني استقامة في الشيء منتصبا او ممتدا، استقامة في الشيء افقي او رأسي. ولذلك منه العمود، والصلاة عماد الدين او عمود الدين وعمود الاسلام الى اخره. فاذا العمود ده معناه ايه؟ شيء مستقيم. اذا كلمة الاعتماد تذكرنا بالاستقامة. لا تنسى يا اخي الكريم هذا المعنى، ان الاعتماد يذكرك بالاستقامة. انت احنا فهمنا معنى الاستماد، انت مستند على الله سبحانه وتعالى وبغيره تقع تسقط لا شيء لا حراك فيك. الاستناد، طيب تستند على الله عشان تعمل ايه؟ لكي تكون معوجا او لكي تكون مستقيما؟ بل نستند على الله لكي نكون مستقيمين، هذا هو الاعتماد. فان ذكر الاعتماد مفردا فهو يتضمن الاستناد ويتضمن السكون، لان الاستناد معناه مستعنى ساكن ما بيقعش، وهكذا. ذكر الاعتماد، فاما ان ذكر مقرونا بالاستناد فقد علمنا ان معناه الاستقامة، ومنه العمدة، القول العمدة، يعني هو القول المستقيم، كل الاقوال تدور حوله، عميد القوم، من يفزع اليه القوم اذا حزبهم امر. ومنه حتى يقال في القياس العميد، الرجل العميد، يعني الرجل المريض الذي اجلس واسند بالوسائد فلا يستطيع ان ينتني هكذا او هكذا، يعني يدل على الاستقامة. ومنه العمود، عمود الخيمة والاعمدة الخرسانية دي كلها لان فيها استقامة. وبرضو عمد الى الشيء، يعني قصد الى الشيء. لماذا؟ لان الخط المستقيم هو اقرب المسافة بين النقطتين، فانا وصلت عمدت الى هذا، يعني مشيت دغري كده على استقامة، يبقى هو الاستقامة برضو. تتفرع الى فروع كثيرة. يبقى الاعتماد، اعتمد على الله في اي شيء، في ان يستقيم امرك على دين الله وعلى الحق المبين، هذا معنى الاعتماد. اما الاستناد لانك بغير الله تقع، فان ذكر الاعتماد فقط هو ايضا يتضمن الاستناد. ده مش معاني فلسفية، هذا هو الدين، لن نفهمه بغير هذا. استند على الله، بغيره تقع، تصير ميتا صفر، صفرا لا حياة فيه. والاعتماد، لا تستقيم على الحق الا بالاعتماد على الله. اذا من افراد التوكل بقى الاعتماد اللي هو بيتضمن الاستناد. من افراد التوكل ايضا التفويض. ما هو التفويض؟ برضو التفويض هو اتكال على غيرك في امرك. يقول لك اصبح الناس فوضى. فوضى يعني ايه؟ هذا فوض لهذا. قل له اعمل انت ما تشاء، انا موافق. والثاني فوض افعل ما تشاء. والثالث قال للرابع، والرابع قال للاول، فكلهم فوض لك افعل ما شاء. يبقى الامر يصير ايه؟ فوضى، يصير مختلطا ويصبح فوضى. ادي معنى الفوضى، حد يعمل اللي عايزه، ده يعمل اللي عايزه، ده يعمل اللي عايزه، يعمل اللي عايزه، خلاص بقت فوضى. وان جاء واحد من الناس يتعدى عليك في ملكك مثلا يقول بعض الاعمال امام بيتك، تقول له يا فوضى، يعني لم افوضك في هذا، يعني لك حدود، وانا فوضتك فتفعل ما تشاء. اذا التفويض معناه ايه؟ معناه ان تدع الامر كله لله سبحانه وتعالى وعز وجل. بس بيأتي التفويض فين؟ مش في الدين، تفويض في الدنيا، الاعمال الدنيوية. اما الامر والنهي لا، ده انت مش تفويض هنا، ده انت عليك ان تقوم بالعمل وان تنتهي عما نهاك الله عنه. اما التفويض بقى النتيجة اللي هتحصل ايه، ده هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ويكون في الدنيا والمسائل الدنيوية ومسائل المعاش كما سيتبين ان شاء الله تعالى وعز وجل. يبقى التفويض ده بيكون غالبا بعد الاعمال، بعد القيام بالاعمال، حتى بعد العمل الديني بيبقى في نتيجة جاية. انا افوض امر كما ذكر في كتاب الله، ذكر مرة واحدة في مؤمن آل فرعون لما قال فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. بعد ان قال كل شيء وان كشف عن شخصه وعن دينه وعن معتقده لمن؟ لفرعون اللي هو في بيته من آل فرعون يكتم ايمانه، فكشف في الوقت المناسب، ظل يخفي ويكتم ايمانه حتى جاء الوقت المناسب. مفيش بقى تأخير البيان عن وقت الحاجة، ده لا يجوز. فجاء وقت البيان، جاءت الحاجة الى البيان، فصدع بالحق وجعل يقول ما قد علمتم في سورة غافر في سياق عجيب. وبعدها يتوقع من فرعون، يتوقع اي شيء، يتوقع اي شيء، كما قال السحر فاقض ما انت قاض، اعلم مدخلك الكبر. كذلك مؤمن آل إسرائيل يتوقع من فرعون الفساد والبطش والقهر، وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين كما هو يقول وإن فوقهم قاهرون. فهو في هذا الوقت لما صبع بالحق وواجه فرعون وقال ما قد علمتموه، قال بعدها وأفوض أمري. اللي هيحصل لي إيه ده مش شأن أنا، فوضت فيه الله يفعل ما يشاء، معنى التفويض. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهكذا هذه المعاني اللغوية ضرورية جدا لفهم موضوع التوكل. البند الأول فيه أو الفرض الأول فيه أو الحال الأول في التوكل هو المعرفة بالله عز وجل. ولا يستقيم دين أبدا بغير معرفة بالله. أسماء الله تعالى وصفاته هي أصل كل شيء، ما من شيء إلا وهو أثر من آثار أسماء الله تعالى وصفاته. وهكذا فأسماء الله تعالى وصفاته هي الأصل في كل شيء. فالمعرفة بالله عز وجل بيترتب عليها إيه؟ التوحيد. والتوحيد بيترتب عليه التوكل، بل التوكل جزء أيضا من التوحيد. وهكذا فالمعرفة بالله، أنت مثلا لو ذكرت أن الله تعالى هو القيوم وهو الوكيل وهو الحسيب وهو الكافي وهو الكفيل، بعد ذلك تروح لغيره ازاي وقد علمت انه الوكيل؟ طيب ذكرت ان الله تعالى هو المعز المذل وانت تريد اعزاز الموحدين واذلال الكافرين وان تمنع الكافرين قوتهم، اذكر المعز المذل واذكر الخافض الرافع. لو ذكرت مثلا بسط الارزاق وقبض الارزاق وحركة الاشياء وسكون الاشياء، فاذكر القابض الباسط. فاسماء الله تعالى هي الاصل في كل شيء. لو ذكرت انه الغفور الغفار الغافر التواب العفو الرحيم، هذا ينشئ فيك توكلا ايضا. لو ذكرت انه الرزاق، انه الرزاق وانه السميع العليم وانه العزيز، كل اسماء الله تعالى تنشئ فيك نوع توكل. فالتوكل له متعلق بكل اسم من اسماء الله وبكل صفة من صفات الله وسبحان الله العظيم. يعني مش عايز نتكلم كلام نظري، سأذكر ذلك بأمثلة من كتاب الله يكون إن شاء الله أفيد وأوضح كيف أن معرفة الله تنشئ فيك التوكل. تنشئ فيك إيه التوكل؟ تنشئ فيك إيه من التوكل؟ الاستناد والاعتماد والتفويض وحسن الظن بالله، تنشئ فيك والرضا. أسماء الله تعالى إن علمتها وعملت بمقتضاها ينبني على ذلك أن تتحلى بالتوحيد الحق وبالتوكل الحق. خذ لذلك أمثلة. أولا، لقد اخترنا أن نبدأ في مسألة المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته بالسياقات القرآنية التي جاءت بخصوص النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وبعد ذلك نتدرج إلى باقي المرسلين واحدا واحدا كما جاء في كتاب الله. لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوكل في القرآن في أكثر من 10 مرات، أكثر من 10 مرات يؤمر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالتوكل. لكن الذي ينبغي أن نلاحظه هو أمر بالتوكل فين؟ في البحث عن الأرزاق. هل حصل؟ هل أمر بالتوكل في المواضع دي؟ في البحث عن الأرزاق؟ فلننظر إلى هذه المواضع موضعا موضعا حتى نعلم. أولا، في سورة آل عمران، في الحرب، في الجهاد، في الحرب، هذا هو التوكل في أول سياق في الترتيب المصحفي يذكر فيه التوكل المتعلق بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لما قال عز وجل في الآية فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هو يحب المتوكلين مرة واحدة في هذه الآية، يعني بقى يعني أعلى حب لله للمتوكلين في الجهاد، يحب المتوكل مرة واحدة في هذا السياق. أتدرون ما مناسبة هذا السياق؟ إن مناسبته عظيمة، إنها الحرب، الجهاد، جهاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يجعل الله ذلك حاسة في قلوبهم. ده الكافرين ما بيعملوش زي الكفرة. قلش كان لازم يعمل العمر دلوقتي يركب السفينة دي. او قلت له اقعد بلاش اليوم دي. وهكذا. او ذاك الذين كفروا وقالوا لاخوانهم انه مات شهيدا المعتمر جاء باذن الله تعالى وقد غفر له ذنبه ان شاء الله. ثم بعد ذلك اخذه الله تبارك وتعالى شهيدا. من منا يتمنى ذلك ومنا يكون له ذلك؟ انه من فضل الله العظيم سبحانه وتعالى. وان كنا نستعيذ بالله تعالى من الغرق ونستعيذ بالله تعالى من الحرق. لكن الآية تقول يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا سواء بيبحث عن الارزاق او في الجهاد يعني في الدنيا او في الدين. لو كانوا عندنا لو كانوا قاعدين معانا ده عمل المنافقين والكفرة. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لماذا يقولون هذا الكلام وما كانوا ليقولوه لولا ان الله تعالى اذن به؟ وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قالوه اذا اذن الله به اذنا قدريا. اما اذن شرعي لا. الله لا يشرع الا الخير ولا يأمر الا بالقسط والا بالعدل سبحان الله العظيم. انما اذن الله به ده حصل. طب لما اذن الله به؟ قال تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم في قلوب الكافرين. ابنهم قد مات انا قلت له افضل بحسرتها. ده انت موحد يكون سلوكك كسلوك الكافر معاذ الله. ليجعل الله ذلك حسرة. ده هو ده سياق ايه؟ سياق الآية. هنتكلم عن سياق اول سياق في القرآن ذكر فيه التوكل المتعلق بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فإذا عزمت فتوكل على الله. سياقها الآيات دي خلي بالك. بل تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. المعرفة بالله. يبقى اللي مات واللي حي بقى واللي صحي واللي عاش هذا ده قدر الله سبحانه وتعالى. لو علمت أن الله هو المحيي المميت هذا يشيع فيك توكلا فتذهب الى الجهاد وتذهب الى نصرة دين الله وتذهب الى الحج والى العمرة والى السعي والى 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 وقد علمت ان كما يقال الروح بيد الله كما يقال كده والله يحيي ويميت. قلت لو كان هنا ما ماتش. لا هذا قول الكافرين. المعرفة بالله انشأت في الموحدين هذا المعنى والله بما تعملون بصير. البصير ايضا من اسماء الله تعالى وصفاته. فالمعرفة ان الله يرى كل شيء هذا ينشئ فيك توكلا واستنادا عليه واعتمادا عليه وتفويضا اليه وثقة به وسبحان الله العظيم. اذا ايها الاخوة ما زلنا بعد في السياق الاول المتعلق بماذا؟ بتوكل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الاول في الترتيب المصحفي يعني. والله بما تعملون بصير. طب يعني بقى لو قتلوا في سبيل الله او ماتوا ولئن قتلتم في سبيل الله او متهم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم او قتلتم لا الى الله تحشرون. يعني لو اللي حيموت رايح فين؟ من تراجع الى الله راجع الى الله. تعزعين اول من ذهب الى الجهاد او الى الحج او الى كذا او كذا في سبيل الله ثم مات زعان قوي زعان ليه؟ انه ذهب الى ربه وانت ذاهب الى ربك ابيت ام وافقت. فكل ذاهب الى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذا قال بعد هذه الآية ذكر هذه الآية التي هي ايه؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين. إذا صفات الله أنه يحيي ويميت وأنه الوكيل وأنه يحب المتوكلين. الحب دي من صفات الله. وأنه يحب المتوكلين. ثم اقرأ الآية التي بعدها إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يبقى تتوكل على الله ولا لا؟ يبقى تستند عليه أم لا؟ وتعتمد عليه أم لا؟ وتفوض إليه أم لا؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا هو السياق الأول في ذكر التوكل. إن بنى على أي شيء؟ على أسماء الله تعالى وعلى صفات الله. التوكل المتعلق بإيه؟ بالمرتبة العليا في التوكل ألا هو الجهاد. ما هو ده السياق ده فين؟ الآية 159 اللي هي الآية 159 من سورة آل عمران. احنا عارفين ان من ايه 120 تقريبا حتى الايه 180 تقريبا كلها ذكر في غزوة احد وما كان فيها من امر، ولقد شرحناها تفصيلا والحمد لله في دروس التثبيت. يبقى مسألة التوقف السياق الاول يتعلق بالجهاد، ما يتعلق بالفلوس ولا بالصحة ولا كذا، وانما هو تعلق بالجهاد وبنصرة دين الله وسبحان الله العظيم. السياق الثاني ايضا هو من سورة النساء الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل. هذا السياق في الآية الواحدة والثمانين من سورة النساء كما سنرى. يقول تعالى ويقولون طاعة. طبعا هذا السياق اوله ايه؟ يعني نحب ان نذكر شيئا من هذا السياق. قل لو كنتم في بيوتكم هذه الآية من هذا السياق. لا ويقولون طاعة هذه الآية لها سياق. المهم قوله تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يعلم ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأعرض عنهم عن مين؟ عن المنافقين وتوكل على الله. الفاء هنا ليه؟ الفاء ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما يبيتون. الرسول عمل عليه ولا فعل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. هو فعل ما أمر به تفضل ايه؟ والمنافق يخفي ويكتم هذا غيب لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام فيبيت غير الذي قاله أمام النبي. فما الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حيال هؤلاء؟ وكيف يتصرف؟ هم يخططون تخطيطا لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقاله الوكيل عز وجل قال له أنا أعلم ما يبيتون فأعرض عنهم لا تنشغل بهم لا تنشغل بهم الآن. طبعا سيأتي فيما بعد أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واضرب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير في سورة التحريم وفي سورة التوبة جاءت مرة ثانية في كتاب الله. الآن هي مرحلة لم يؤذن فيها بعد بجهاد الكافرين والمنافقين والغلظة عليهم. هو في مرحلة يقول فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ليه فأعرض عنهم؟ لأن الله تعالى يعلم ما يبيتون. هذا السياق ان تصوم حسنا يقول هذه من عند الله وان تصوم سيئه يقول هذه من عندك كما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. وما ارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد اطاع الله وما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه. ففي هذا السياق ايضا تجد ذكرا لصفات الله تعالى ولاسمائه عز وجل. بينبني عليه ان الانسان يكون مطمئنا جدا بالتوكل على الله. لماذا؟ لان الله يعلم كل شيء. يعلم كل الغيب. والانسان يخاف من اللي جاي. يخاف من اعتداء مثلا الدولة العظمى الفلانية. او القوى الغاشمة الظالمة الكافرة الفلانية. وقد فعل شيئا يرضي الله. وهم يحصل لك ممكن يعمله وحيقولنا حيسوي. دع الامر لله سبحانه وتعالى وعز وجل. ان الله قادر على كل شيء ويعلم كل شيء ويملك كل شيء ولم يكون شيء في ارضه ولا في سماواته الا باذنه عز وجل. ولم يسلط عليك شيء الا بعدله سبحانه وتعالى وعز وجل. فدع الامر هذا هو التوكل. هذا هو التوكل. ففي مواجهة احنا بقى ضعفاء امام الاقوياء والمجرمين وقد علوا علوا كبيرا في ارض الله. لا تنسى التوكل على الله. فمن توكل عليه كفاه. وستأتي السياقات تلو السياقات لكي يستبين هذا المعنى ان شاء الله تعالى. هذا هو من سورة النساء. اما في سورة الانفال ايضا فهو السياق عن الجهاد وعن القتال. سورة النساء الانفال الاية 61 وان جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. قبل ذلك من سورة النساء كما بينا السياق الذي ذكرناه الربع اللي هو فيه ايه؟ ومن يقاتل في سبيل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يبقى الربع كله بيتكلم عن القتال وعن الجهاد. ألم ترى الذين لا يكفوا أيديكم وقيموا الصلاة إلى آخره. ستجد أن هذا وبعدين بقى لما يقاتل يحصل له يضرب أو يتعور أو يتجرح أو الفلوس تضيع أو إلى آخره. طب أنت خايف من إيه؟ ما هو التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل شيء. أنت بتحسب حساب الأمور دي ليه؟ لقد توكلت على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. واذا سياق القتال في آل عمران وسياق القتال في سورة النساء ايضا في سورة الانفال هو السياق الثالث في كتاب الله الذي يأتي عن التوكل متعلقا بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يقول تعالى: وإن جنحوا للسلم أي للصلح فاجنح لها وتوكل على الله. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن الله سميع عليم. هاتان الصفتان لله، أن الله تعالى هو السميع العليم، نعم هو السميع العليم، هو السميع العليم. كما بينا في سورة الشعراء أيضا في الدرس الماضي من صفات الله عز وجل لما قال له تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. هل فهمنا هذا السياق؟ هل فهمنا يا اخوتي هذا السياق؟ وهل فهمنا ذكر اسماء الله تعالى في هذا السياق؟ سبحان الله العظيم. يعني لو كنت تعمل مثلا في شركة او موظف او عند اي احد من الناس، ما الذي تطلبه لكي تعمل بحرية؟ تطلب ان تكون مستندا على مثلا رئيس مجلس الادارة، فخلاص تفعل ما تشاء، كن مستريح تشتغل بقى كما زي ما انت عاوز، انك مسنود على رئيس مجلس الادارة. طب رئيس مجلس الادارة لو كان ضعيفا اذا يغلب، يبقى انت مسنود على حيطة ميل، ما ينفعش. يبقى لابد ان يكون اللي هتستند عليه عزيزا، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، من العزيز وله العزة الكاملة؟ الله. فقال: فتوكل على العزيز. طب هو مسنود وبيعتمد على رئيس مجلس الادارة في الدنيا، ومعتمد عليه يعني في ان يقوم بعمل مستقيم. طب اذا كان رئيس مجلس الادارة ده جاهل او كان لا يرحم، يبقى لن يرحم زميله ولن يرحمه هو، اذا كيف يستند عليه؟ ده هو يخاف الضرر يجيله منين؟ من نفس رئيس مجلس الادارة ده. ولله المثل الاعلى، فمن الرحيم؟ الله. يبقى وتوكل على العزيز الرحيم، العزيز الغالب على امره. عاوز تغلب وتستند؟ هو العزيز فعال لما يريد ويريد ما يفعل. وتريد ان ترحم ولا تعذب؟ هو الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم، هو عزيز في رحمته، رحيم في عزته. شوف الصفات بقى تنشئ المعرفة بالله. نتكلم عن الفرد الاول في التوكل، وعلم التوكل لازم للتوكل، الا وهو المعرفة بالله عز وجل، العزيز الرحيم الذي يرى شايفك واحد برضو كما نقول كما يقال مسنود على الوزير الفلاني او على رئيس مجلس الادارة الفلاني. طب هو مش شايف، هياكل العلقة يضرب مش هيلحق، هو شايفه فين بقى لما يموت بقى ويخلص؟ ولا كبتدي هو حصل ايه لقريبي؟ رب العالمين وله المثل الاعلى في السماء والارض، يرى كل شيء، الذي يراك حين تقوم. يبقى دي صفات الله، شايفك في كل لحظة. يبقى انت خايف من ايه؟ كيف تزهو غير الله وتخاف الخوف المطلق من غير الله؟ سبحان الله العظيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذه دعوة الى الله، وهذه تربية للساجدين. ما هو الدعوة عبارة ان يتلو عليهم اياتي ويزكيهم، تزكية عن التربية، يربيه مش بس يتكلم علم وخلاص، لا المتابعة، عمل بما علم ام لا، هذه التربية. يتلو عليهم اياته ويزكيهم، وبعدين للعمالقة بقى الشيوخ والعلماء ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهو الان وتقلبك في الساجدين، الرسول صلى الله عليه وسلم يرعى الساجدين، هذا من اعظم الاعمال، هذا في نصرة دين الله واقامة دين الله، هذا هو الجهاد الاعظم في المرتبة العليا. شوف بقى التوكل فين في القرآن؟ شوف كله في ايه؟ في الجهاد، اما بالحرب واما في الدعوة. هكذا وجدنا في سورة الشعراء: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم، يسمع كل كلمة. لو فلان قال عنك كذا وهذا قال كذا وهذا بيت كذا وهذا، ثم هو يعلم الدوافع لهذه الكلمة، السميع العليم. وسبحان الله العظيم، لا اله الا الله. يعني السميع العليم كما وجدناها كثيرا في كتاب الله، اللي عاوز منفعة ويدفع مضره عليه ان يلوذ بالسميع العليم. هو السميع العليم بمعناه سمع اجابة وعلم اجابة. انما لما يقول انه سميع عليم، هذا سمع اجابة وعلم اجابة، ولكن مؤخرة مؤجلة. اما الاجابة الوقتية هو ده، انه هو السميع العليم، كما وجدنا في قصة يوسف عليه السلام: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. وهنا ايضا نقول: وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. خايف من ايه؟ توكل على الله، هو يسمع كل شيء ويعلم كل شيء، يخطط عشان يقتلوك او يحاربوك او يقتلوك، وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله، في نفس هذا السياق في سورة الانفال. يبقى في سورة الشعراء يبقى الله هو الحسيب، هذه برضو من اسماء الله وصفات الله اللي بتنشئ فيك توكلا، فإن حسبك الله هو السميع العليم. بس زي ما شفنا أيضا في سورة الشعراء سبحان الله، ولو وجدت أيضا في سورة المائدة والحديث موجه إلى الذين يعبدون المسيح ابن مريم وأمه، وارجعوا اليهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم والله هو السميع العليم. انت تريد اي شيء ممن من السميع العليم؟ لما تريد شيء واحد لا سمعك ولا يعرف انت عاوز ايه ولو عرف ما لا يقدر ولا يستطيع. والله هو السميع العليم. السميع العليم من الازدواجات الخطيرة جدا بين اسماء الله، من الاقترانات العظيمة. السميع العليم لو راجعتها في كتاب الله، اذا هذه من اسماء الله ومن صفات الله التي تنشئ فيك توكلا على الله عز وجل، بفرض بشرط ان تكون فاهما لهذه الاسماء والصفات، وان تكون مستوعبا لها بغير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ان تكون مستوعبا لها. ولذلك الفيلسوف لا ينتظر منه توكل. هيتوكل ازاي؟ ده هو يعطل الاسماء والصفات، ده عمال يتهالف. كل قضيات ده اثبات وجود الله، ده حد مين؟ ده اللي نقل عنه من المسلمين. اما اسماء الله تعالى وصفاته لا، دي مسائل بقى تعطيل شديد. كيف توكل؟ فإن لله وإن إليه راجعون وإلى الله تعالى المشتكى. إذا هذه سياقات عظيمة تنشئ فينا توكلا. هذه السياقات التي ذكرتها تتعلق بالنبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر إلى سورة هود في آخر السورة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. طب آخر سورة هود إيه؟ ما السورة دي مأخوذة من السور، كأنه إيه؟ سور لبستان، في بقى زهرة كذا وزهرة كذا وزروع كذا، كل صورة بقى كده يعني لها زهور ولها ثمرات غير البستان الاخر. فسورة هود انظر الى اخرها، وقول الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملوا وانتظروا انا منتظرون. اولا قال وقل ان نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. اسمع بقى، ولله غيب السماوات والارض. طب الله هو اللي خايف، خايف من ايه؟ ما هو من الغيب. ايه الغيب يعني؟ ثعبان يكون غايب عني متداري عني، نام معايا ومتداري عني، هو ده غيب. فيروس ولا ميكروب هيتسلط في جسمي ولا مش ده شايف، هو ده غايب عني، مش محتاط له ومش واخد له الاحتياطات اللازمه، طب ما هو ده غايب. تخطيط اليهود وتخطيط الكلاب الكافرين من كل حدب وصوت، هو ده غيب عني لا اعرفه. فالغيب هو الذي يخيف. ويقول لك يفيك شر المخبي كما يقولون، المفروض المخبى مثلا. فالغيب ده هو دي المساله، ولذلك ستجد ذكرا لها كثيرا في كتاب الله عز وجل. ولله غيب السماوات والارض. بخاف من ايه؟ لكان الغيب كله لله، ولله غيب السماوات والارض، واليه يرجع الامر كله. يرجع الامر كله. تريد امرا ما عن الدين باصوله وفروعه، عن الدنيا، تريد امرا ما، يرجع هذا الامر الى من؟ الى الله. فكيف تتوكل في الحصول عليه على غير الله؟ كيف هذا؟ لا يكون هذا من شأن الموحدين ابدا. واليه يرجع الامر كله. ده اختصار بقى زي فتحة الكتاب كما قلنا في الاستعانة، من اول الكمال كله لله، من اول ذكر الكمال كله لله الحمد. خلاص هذا هو الكمال كله، يشتمل على الربوبية والالهية وكل صفات الكمال ونعوت الجلال لله العظيم الحمد. وبعدين تفصيل بقى لله رب العالمين، لا تفصيل الرحمن الرحيم، لا تفصيل مالك يوم الدين، هذه برضو الله تفصيل. كل هذا هو ايه؟ اسماء الله تعالى وصفاته انبني عليه ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. معرفة بالله انشأت فيك الغاية اياك نعبد، وعلمت بانك لا تفعل شيئا ولا تقوى على شيء ولن تتحرك من ارض الحركة الا ان تستعين بالله. علمت انه لن يعبد الله الا بالاستعانة به، لانك لا تملك شيئا ولا تقوى على شيء. وقد علمت القولة المشهورة لا حول ولا قوة الا بالله، لا تحول من كفر الى ايمان الا بالله، ولا تحول من سفل الى علو الا بالله، ولا قوة لك على ذلك الا بالله. تبرؤ من الحول والقوة، لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى اياك نعبده واياك نستعين. هذا المعنى ايضا هو في سورة هود، ولله غيب السماوات، كل شيء عاد لله واليه يرجع الامر كله، ينبني على هذه الصفات الله عز وجل. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فاعبده وتوكل عليه، سبحان الله، العبادة والتوكل على الله. فاعبده وتوكل عليه، اعبده، اعبده بالجهاد وتوكل عليه لكي تنفذ ما امرك به، لانك لا تقوى عليه الا ان يعينك الله عليه، والا ان يكون الله تعالى وكيلك في هذا. فاعبده وتوكل عليه. ان اردت الصلاة توكل على الله واستعن به سبحانه وتعالى وعز وجل. ان اردت اصلاحها لا تبي منه فتوكل على الله، هو امر مشروع. نعم، اذا استعن بالله وتوكل على الله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الى سورة الشعراء، سورة هود، ايضا الفرقان كما بينا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وما ارسلناك الا بشيرا ونذيرا، قل ما اسألكم عليه من اجل الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. انظر الى المعنى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، في اي سياق هو؟ في اي سياق؟ سياق ايه؟ سورة الفرقان، ذكر ربوبية الله عز وجل، هذا هو السياق. وتوكل على الحي، الحي الذي لا يموت، هذه من صفات الله. انت علمت ان الله هو الحي الذي لا يموت؟ نعم قد علمنا. استنى ايه؟ لماذا لا تتوكل على الله؟ يبقى استند واعتمد، لانك بتستند على واحد هيموت، يوم ما يموت تكسر السكاكين بقى. انظر الى بطانة السادات الرئيس السابق لهذا البلد، انظر الى بطانة اين هي الان؟ استند على ماذا؟ على واحد ميت. فالضرب وعذاب الخزي بقى في الدنيا ده غير اللي مستنيه في الاخرة ان لم يتوبوا. لماذا؟ كان مستند على واحد بيموت. وتوكل على، والتوكل فيه الاستناد والاعتماد والتفويض، سياق غيرة كبرى للنبي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم على جناب الله العظيم، على جناب الله العظيم. وكان الكافر على ربه ظهيرا، ذكرنا شيئا من هذا السياق في درس الماضي. يغار النبي، من لا يغار على جناب الله؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض، والارض الارض الحجاره والطين. نعم، غير على جناب رب العالمين. نعم، انما احنا الغيره ضاعت، فالى الله المشتكى. وتخر الجبال حتى، لماذا؟ انشتهم الرحمن، ان دعوا للرحمن ولدا. كله عايز الارض تنشق وتبلع، والسماء تتفطر وتنزل تكسر، والجبال تخر حتى. الارض لا تتزن وتلتصق بالشمس وتحرق بما ومن عليها ان تميد بكم، فكيف الكل يغار على جناب الله العظيم؟ انظر الى جبريل عليه السلام، والحديث ذكره الشيخ الالباني في سلسلته الصحيحة. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو جبريل يقول النبي عليه السلام: لو رأيتني، لو رأيتني وانا اخذ من حال البحر فادسه في فم فرعون مخافة ان تدركه الرحمة. هذا هو الحديث الذي قاله جبريل للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال له الكلام ده فين؟ لما فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجبريل قال له: ده هيؤمن ولا إيه؟ لأن الرحمة تدركه. قال له: ابلع بقى، افطس يا افطس وموت، ما خلص عليه. لماذا؟ جبريل كان ينتظر هذه اللحظة، لقد رأى بذاءات وحماقات وسفهات فرعون، وقال: أنا ربكم الأعلى. في منتهى البساطة يقول الكلام: وما علمت لكم من إله غيري، ويستحي النساء ويذبح الأبناء، الفساد فأكثروا فيها الفساد، كل هذا بقى معقول رحمة ربنا يعني تدرك فرعون بعد ذلك كله؟ هل هذا يعقل؟ جبريل توقع هذا. إن جبريل أعلم بالله منكم، إن جبريل أعلم بالله منا، ولقد علم أنه من الممكن أن تدرك فرعون رحمة الله في هذا المكان. لما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. بس جبريل بقى كما يقال بتعبيرنا هيتنقص من إيه؟ هذا فرعون المجرم الكافر، الكافر الذي قال ما قال وفعل ما فعل، وبعدين نطق الكلمة وهو بيغرق، يقول لك: مخافة أن تدركه الرحمة. لماذا؟ هو لسه الآن لم يأذن الله أن ينجي فرعون، حتى الآن أذن الله، قال لك: الحق بقى، وأنا آخذه من حال البحر فأدسه بفم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. إنه غيرة على جناب الله العظيم. فمن أشد خلق الله غيرة على الله؟ إنه النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ودي بس معرفة بالله بينبني عليها غيرة على جناب الله العظيم. فالسياق في سورة الفرقان عن ربوبية الله وعن رحمة الله، لا إله إلا الله. وبعد ذلك يبقى الكافر يكون على ربه ظهيرة بعد كله. قال له: استنى، انت هتموت نفسك، فلعلك باخر نفسك على اثرهم الا يقولوا بهذا الحديث اسفه، تتموت نفسك ولا ايه؟ وما ارسلناك الا بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا. ولذلك قال: قل ما اسالكم عليه من اجر، مش عايز منكم حاجه، الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. اكل في ايه؟ في الدعوه، استمر. لاني اقول: نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. غيرة على جناب الله العظيم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربه يعالجه، يعالجه بايه؟ بشيئين، اللي هو توكل على الحي الذي لا يموت. يعني الدعوة هتستمر وستصل وستصل، ما تخافش، بس انت اثبت. يعني زعلان قوي منهم، لان غيرة النبي عظيمة على جناب الله رب العالمين. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الثانية بقى، وسبح بحمد 7 مرات في كتاب الله. تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، في اي ادم يصوم النبي، اي شيء يصوم النبي، يقول سبح بحمد ربك. كلام بذيء وقبيح يقولون الكفر، سبح بحمد ربك. ولقد بيناه ايضا فيما مضى في دروس التثبيت. عباد الله، يتوبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. لقد شرحنا ان التوكل يتضمن افرادا 8. اول هذه الافراد هي الاساس كله، الاساس في موضوع التوكل، في علم التوكل وفي حال التوكل. الاساس هو معرفة بالله رب العالمين، المعرفة بالله، العلم. لان التوكل له تعلق بكل اسماء الله الحسنى وبكل صفات الكمال لله عز وجل ونعوت الجلال. التوكل له تعلق بكل اسماء الله تعالى وصفاته، فهو اوسع مقامات الايمان. واذا فالمعرفة بالله هي تثمر علم التوكل الذي هو في القلوب، وعند الصادقين تثمر حال التوكل ايضا ان شاء الله تعالى. فبدأنا بالفرض الاول، الا وهو المعرفة بالله عز وجل. الثاني اثبات في الاسباب والمسببات. الثالث رسوخ في مقام توحيد التوكل. الرابع الاعتماد، ويتضمن الاستناد والسكون الى الله عز وجل والثقة بالله. الخامس هو الاستسلام. السادس حسن الظن بالله عز وجل. السابع التفويض. الثامن هو ثمرة التوكل، الا وهو الرضا. لكي ندرس فردا فردا من هذه الافراد، المسألة متشابكة ويعني معقدة. ان اخذت سياقا قرآنيا واحدا نستطيع بحول الله تعالى وقوته ان نستعرض فيه الافراد 8. لكني اخذت نظاما اخر لكي اثبت هدفا عاليا، الا وهو ان التوكل في درجته العالية او في درجته العليا هو التوكل لإقامة دين الله في الأرض، هو التوكل للدعوة، هو التوكل على الله في نصرة دين الله. هذا هو التوكل في درجته العليا. ولذلك بدأت فيه بالتوكل الذي ورد في القرآن العظيم متعلقا بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولقد تبين لنا أن كل سياقات القرآن متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تقص علينا توكلا لنصرة دين الله وللجهاد في سبيل الله وللدعوة الى الله، وكيف يعامل المنافقين، وكيف يعامل الكافرين، كيف يصبر على اذاهم، كيف وكيف. هذا هو التوكل الذي وجدناه في سياقات القرآن العظيم متعلقا بالنبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اليوم ان شاء الله نبدأ بشرح المعنى اللغوي للمرة الثانية على التفصيل للتوكل، وبعد ذلك نستعرض بعضا من توكل المرسلين كما جاء في الكتاب العظيم. يعني احنا شفنا توكل النبي عليه الصلاة والسلام كله عن الدعوة وعن الجهاد وعن التعرض لأذى الخلق، يعمل ايه، كيف يتوكل، وهي اسباب اقوى من قدرته، ايه اللي يعمله. اليوم ان شاء الله نعود الى شرح لغوي اخر لموضوع التوكل، كي نفهم ان شاء الله التوكل على بسطه بإذن الله تعالى. أما الموضوع يتشابك يتشابك يتشابك، ولا أستطيع أن أضب هذا الاشتباك. ما هو المعنى اللغوي؟ أولا وكل، هذا أصل في اللغة كما قلنا، يدل على اعتماد غيرك في أمرك. وكل لعجزك أو لضعفك، وكل. ومنه التوكيل الذي يصنعه الناس الآن، توكل محاميا في قضية مثلا، توكل طبيبا في علاج ولدك مثلا، توكل دارسا خبيرا مهندسا في استثمار اموالك. كل ذلك لاي شيء، لانك ضعيف او لانك مشغول او لانك عاجز عن الاستثمار. المسائل كلها تعود الى العجز والى الانشغال والى الضعف، او لان المال قد كبر عليك وكثر عليك فلا تستطيع ان تديره. اذا المسألة عادت الى اي شيء، الى عجز، ومن هنا يحصل التوكيل. يبقى اول شيء نلحظه لغويا هو العجز والضعف. ولذلك يقال رجل وكل، يعني رجل ضعيف غير نافل، رجل وكل ضعيف، ورجل وكل ايضا هو ايضا ضعيف، الرجل الوكل ايضا البليد والجبان والبطيء، كل هذا يشير الى ماذا؟ الى انواع الضعف والقصور والتقصير والعجز والكسر الى اخره. وكل وكل توكل، ومنه تواكل القوم، اذا اتكل هذا على ذلك واتكل ذلك على هذا، وكل ترك الامر لغيره اذا ما عملوش حاجه كلنا. يبقى من هنا التواكل، الناس يعرفون واشتهرت عليها الثلاثين مسألة التواكل، لكن التوكل ولا التواكل؟ يعني يدوب شيء كده يفرقون به بين التوكل الحق وبين التواكل. ايه التواكل؟ المواكلة. ما هي المواكلة؟ التي تحدث بين الناس كما قلنا، هذا يدعو الامر الى هذا الى ذلك، وذلك يدعو الامر الى ذلك، كل يتكل على غيره، وبالتالي لا تجد انجازا. هذه المواكلة ايضا عادت الى الضعف والكسل والبلادة والبطء والغباء وعدم النفوذ. فاذا المادة اولها تشير الى الضعف والعدم، ولله المثل الاعلى. انت تتوكل على الله عز وجل، تتوكل عليه لماذا؟ لماذا؟ لانك ضعيف، لانك عاجز، لانك لا تملك شيئا البتة، ولانك فقير بالذات الى الله العظيم. يعني انت فقير بالذات الى الله ولا تملك شيئا البتة، والله تعالى يملك كل شيء واليه يرجع الامر كله، فاعبده وتوكل عليه. من هنا ينشأ علم التوكل في القلوب، انك تعلم انك لا تملك شيئا، انك صفر مطلق كما يقال، لا تملك شيئا ولا تستطيع شيئا، وانك فقير بالذات الى الله رب العالمين، والله تعالى يملك كل شيء، وهو رب كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء. واذا فهنا تتوكل على من؟ انت ضعيف وعاجز، اذا تكل امرك الى من؟ الى القادر، الى القوي، الى الذي لا يعجزه شيء، فهو الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل الذي توكل اليه الامور، على قول من قال ان الوكيل على وزن فاعل بمعنى مفعول، يعني الذي توكل اليه الامور. يبقى في المعنى اللغوي وجدنا امرين، الامر الاول هو الضعف وعدم القدره وعدم الملك وعدم النفوذ، الامر الثاني هو قدره الذي وكلت اليه الامر على ما لم تقدر عليه انت، حتى في المسائل الدنيويه كما راينا، لانك مشغول مثلا ما انتش فاضي، فتوكل رجلا اخر يجيب لك عملك، يبقى ده عجز برضه او ضعف. بل مسألة التوكل بقى عادت الى ماذا؟ الى الامرين، الى اقرارك بانك ضعيف لا تملك شيئا البتة، فقير الى الله، الذي يملك كل شيء هو الله عز وجل. فمن الذي يدير لك امورك اذا؟ الله. واذا تكل امرك كله الى الله، والله تعالى هو الوكيل. يعني المعنى سهل ان شاء الله في المعنى اللغوي، وهو بتمامه المعنى الشرعي ايضا ان شاء الله. ففي مسألة الاعتراف بالضعف وعدم الملك وانك لا شيء الا ان يعينك الله، نجد امثله كثيره في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. في القران العظيم ان شاء الله سنتعرض لهذه السياقات عن المرسلين، لكن ناخذ بعض المواقف التي يفعلها كل منا ولا ينتبه لمعنى التوكل فيها، بس الموضوع يظهر على انه من الصعوبه، لأنه بقول لك التوكل متشابك، وأريد إن شاء الله أن نبينه لأنفسنا وللناس. نحن عازمون بإذن الله تعالى على ليالي وتفصيله. المشكلة أننا لا نتوكل على الله، لم نحسن التوكل. يعني إثبات في الأسباب والمسببات هيبين التوكل بإذن الله على يعني بطريقة واضحة جدا. لكن مش ده مش موضوعنا النهاردة. لكني أتعجل منه بمثال بسيط. لبينك شيئا من آثار التوكل هذا، لأننا نحتاجه الآن، نحتاجه في الجزائر، نحتاجه هنا، نحتاجه في بلاد الروس الكفرة، نحتاجه في كل أرض الله. المواقف تتطلب منا أن نتعلم التوكل وأن نتحلى به. أذكر لك قصة يسيرة رواها أبو هريرة رضي الله عنه، قال إن رجلا فقيرا دخل على أهله فلم يجد عندهم شيء، يعني رأى ما بهم من الحاجة، فلما رأى ما به من الحاجة تولى إلى البرية أو خرج إلى البرية يبحث عن شيء ما، فلما رأته امرأته، يعني رأت ما به من الهم والغم
وانه اسقط في يده وانه لا شيء عنده وانه تألم كثيرا جدا لما مرأ امرأته واولاده بهذه على هذه الحال ما في مثقال ذره من طعام. لما رأت المرأة ذلك عمدت الى الرحى فوضعتها يعني جهزتها للادارة وضعتها وداش حاجة بس لازم تعمل حاجة وعمدت الى التنور فتجرته ولعيته. هو في حاجة في الطبخ والعجل الخبز ما فيه ما عندها من شيء لكن اللي في ايديها ايه ما الذي يمكن ان تفعله هو ده اللي في ايديها. ثم قالت اللهم ارزقنا بس لم تفعل الا هذا اللي في ايديها هذا هو الذي في يده كقوله تعالى وهزي اليك بجذع النخلة بقى امرأة وعلى وشك الولادة وان تهز اليك بجذع النخلة مين هيقدر يهز اليك بجذع النخلة لو انا عربية دوري تهز بجذع النخلة سبحان الله. لكن لازم تعمل حاجة لازم تعمل شيء. فهذه المرأة عمدت الى التنور اشوفنا كلمة عمدت يعني ايه خطبت يعني خط مستقيم يعني واثقة كده مش لف ودوران او طول ما جرب واشوف كده لا عمدت طيب الى التنور فشجرت والى الرحى فوضعتها ثم قالت اللهم ارزقنا ثم نظرت الى التنور فاذا به الجفنة قد امتلأ الطعام من عند الله ثم نظرت الى الرحى فاذا بها تدور وقد امتلأ سبحان الله العظيم. فلما عاد زوجها قال اصبتم شيئا بعدي قالت من عند الله حد جبنا حاجة هو من عند الله هذا من عند الله. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الرجل لما فعل هذا قام الى الرحى يعني خلاص بقى الاكل كده الحمد لله فاوقفها خلاص انتهى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما اقبل صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه. فلما ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم قال اما انه لو لم يضعها لظلت تدور الى يوم القيامه او هكذا قال. يعني سبحان الله ده صدق من قلب التوكل. نحن الان ماذا نفعل امام الطائرات والالكترونات والحرب الكيماويه واللاسلكي والاجهزه العملاقه وبقدر الله اعطاه الله تعالى هذه القدره كما اعطى ابليس القدره على التمكن منا بالوسواس فيه ولكنه ضعيف ان كيد الشيطان كان ضعيفا فبقدر الله صارت امريكا على هذا الحال وصارت اوروبا على هذا الحال الكفر يتشدقون ماذا نفعل امامهم بديننا وكيف ننصر ديننا وكيف وهم الاقوى وهم الاقوى. توكل على الله يا اخي فالحاجه ماسه جدا لكي نفهم معنى التوكل بس نفهمه نتوكل على الله تعالى بفهم صحيح وبصدق وباخلاص. فلا زلنا نتكلم عن العجز الانسان عاجز ضعيف لا يملك شيئا البتة الله تعالى اليه يرجع الامر كله من هنا كان التوكل. انت مثلا تخرج من بيتك مثلا لاداء صلاه الفجر او لاي صلاه فانك تقول ماذا تقول تقول بسم الله عند الخروج من البيت توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. انت راح تصلي توكلت على الله في ايه؟ هل انت ذاهب لاحضار المال او للسعي لصحه الابدان والحاجات المعلومه دي؟ انت ذاهب الان للصلاه ومع ذلك تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هنا يسمع او يقال هديت ووقيت وكفيت او هكذا قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم هديت ووقيت وكفيت. طيب الشيطان يقول لزميله لصاحبك ما قولك في رجل او يعني ازاي تعمل معنا هعمل له ايه ده وقد هدي ووقي وكفي فماذا اصنع له تقدر انت تعمل له ايه؟ طبعا انت لو بعدين انت رحت تصلي تجد نفسك قد تعرض لك او اعترضك عارض فارجعت عن الصلاه طب فين بقى بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله لان التوكل غير صادق انت غير صادق بهذا او على ضعف شديد جدا في التوكل او تقول كلمات يدبر الدنيا بتحريك الشفتين وازعاج الاعضاء. اما قلبك هل اشتغل بالتوكل فعلا؟ هل فعل ما قلت؟ هل دار ما قلته في قلبك؟ هو ده المطلوب. قل بسم الله توكلت على الله وثم تتبرأ من حولك وقوتك. اصل هو التوكل لازم له كده لكي تتوكل ده شيء ضروري لا حول ولا قوه الا بالله بدون هذا ما فيش توكل. ولذلك قيل ان حملة العرش انما اطافوا حمل عرش الرحمن لما قالوا لا حول ولا قوة الا بالله ان هذا توكل على الله بداية بالتبرؤ من الحول والقوة بسم الله توكلت على الله لا بد ان تتبرأ من حولك وقوتك. لا حول ولا قوة الا بالله. ان شاء الله سنضرب مثالا على التوسل في العبادات، وسنأخذ مثالا بالصلاة. مثلا تريد ان تصلي الفجر، وقليل جدا من الناس من يصلي الفجر الان، والى الله تعالى المشتكى ان لله وانا اليه راجعون. طيب كيف تصلي الفجر؟ ايه الحال؟ التوكل على الله. ايه بقى التوكل؟ كيف يكون؟ الامر والنهي، هل التزمت به؟ اذا لا معنى لتوكلك ابدا ان لم تلتزم بالامر والنهي. الامر والنهي بيقول لك ايه؟ بيقول لك نام بدري، ما فيش سمر بعد العشاء، فان اضطررت فانت بتوظف جسمك وبدنك بقى على النوم حتى لو متاخرا، وبرضه لابد ان تصوم انه منك عند صلاه الفجر. والمنبهات موجوده والحمد لله رب العالمين بالاسباب. مش تقول حنام بقى خد راحتي وانا متوكل نفع الفجر، لا. فما الاسباب؟ اثبات في الاسباب والمسبب، موضوع متداخل، مش هذه رفض المعرفه بالله عن اثبات في الاسباب والمسببات. فهنا الان تريد ان تصلي الفجر. طيب ما هو الامر وما هو النهي؟ لقد علمناه وهو مبسوط والحمد لله رب العالمين، الكل يعرفه. لكي تصلي الفجر عليك ان تنام بكرا، ما فيش سهر بعد العشاء. تنام بدري ليه؟ عشان تصحى بدري. لماذا؟ ان نمت جيدا استطعت بحول الله وقوته ان تفهم او ان تتدبر ما يتلى عليك من كتاب الله في صلاه الفجر. طب هو ده؟ وان تكون خاشعا مطمئنا هادئا. انما اللي قايم نايم عمال يتساءل في الصلاه، اذا هو لم يصلي حتى وان صلى شكلا. ما هي هذه الصلاه؟ هو لم يصلي. المسألة تحتاج منا الى توكل. طيب الشيطان يراك هو قبيله من حيث لا ترونه، وبعدين مش هيسكت لك. هيسكت لك ازاي؟ ده انت ناوي تصلي الفجر، كيف هيسكت لك؟ هيشتغل لك ده. هيشتغل يعمل ايه؟ يحرك لك صاحبك، يقول له تعالى، فتفاجأ بان اخاك او صاحبك او زميلك يقول لك ايه؟ انا جاي لك النهارده انا والعيال. هتقول له ايه؟ وسهره بقى، وسهره. خلاص يبقى الفجر النهارده ضاع. قال يعني ما فيش زياره بكره. سياتي غدا باي شيء. الاسباب كثيره جدا التي يتخذها الشيطان. لماذا؟ عشان يخليك تسهر بعد العشاء وبالتالي لن تصلي الفجر. طب هو بيخطط لك بهمزات الشياطين. نعوذ بك رب من همزات شياطين واي حضرات. الهمزات اللي ايه؟ ما هو ايه المهماز؟ يعني عباره عن عصا كده وفي اخره سهم كده. يعني المنخاس كانه منخاس. هذه الهمزات تبقى ماشي في طريقك تبص تلاقي حاجه استفزك الشيطان والعياذ بالله تعالى، او ادالك مهموس كده غير الطريق. كيف بك مع هذا الشيطان وانت لا تراه ولا تعرف ما الذي سيفعله ولا كيف يخطط؟ اذا التوكل على الله عز وجل. يبقى تقول لك تصلي الفجر؟ قد انت نويت انك تصلي الفجر. اذا تنام مبكرا؟ طيب كيف تنام مبكرا؟ لن تنام مبكرا الا ان تتوكل على الله. مش بس انت بتتوكل عشان صلاه الفجر، لا، ده العمل نفسه. لكي تنام مبكرا لابد ان تتوكل على الله عز وجل. ولان تعلم ان الشيطان يدبر ويدبر ويدبر ويخطط حتى لا تنام مبكرا. سواء بالاولاد ما يصلوش والعياذ بالله تعالى، او الذين لا علم لهم يوم يتخلي الولد يسهر الولد يعيط قالوا مزاجه يسهر الليلات. تبص تلاقي بقى اشياء لا حصر لها. تاخذ دروسا طويله من الواقع العملي الذي نعيشه. النهايه ايه؟ انك لا تنام. ما قدرش يجيلك في البيت بتاعك الجيران السفهاء. ازاي؟ علم النزاع يالا. هو اخذهم بقى بناصيتهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لانهم مجرمون. لعل النزاع، لعل التلفاز، قال ليه؟ خلاص، يقول يضافوا جواك، وبإذن الشيطان بيشتغل، يوحون إلى أوليائهم، يقول اشتغل عنه، هل ينام هذا الذي أراد أن يصلي الفجر؟ طب أنى لك بقوة لكي توقف هذا التيار الشديد من السفه؟ أنى لك بقوة؟ إنه التوكل، ولذلك قيل من السلف من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، بس يكون صادق، يكون صادقا في توكله. عارفا بمعنى التوكل، ويكون متحليا بحال التوكل. طبعا كل ده ينبني على توحيد الله عز وجل، اللي هو برضه اصله ايه؟ المعرفه باسماء الله تعالى وصفاته. يبقى اذا المساله تحتاج لتوكل على الله، والا 100 عارف هتخليك ما تنامش بدري. طب استنى، اتيت الى فراشك لتنام مبكرا، فياتيك الشيطان فيحرك عليك المواجع. من اللي هزاك النهارده؟ من اللي اعتدى عليك؟ انت سبته ازاي؟ الصفقه دي بعت ازاي ويشغلك بقى وما يجيلكش يوم 3-4 ساعات؟ طب نعمل ايه؟ ابتدى هذه رسول الله عليه الصلاه والسلام الاذكار، وفي نظام بقى انا مش هشرحه الان. هذه هي السنه، هذه هي السنه، سبحان الله العظيم. كل هذا يحتاج منا ايضا الى توكل. فان نمت وبرضه عملت ضبط المنبهات ورتبت وافلحت بهذا، من الذي بيده انفس الكل؟ الله سبحانه وتعالى. ان شاء ابتعثها ابتعثها، ممكن تعمل كل الاسباب ومع ذلك برضه ما تصحش. انت عايز تصح، تريد ان تصلي الفجر وان تحصل على منة الله تعالى في صلاة الفجر، تريد ذلك. ان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، لما ركعتين السنة، ركعتي السنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك من ركعتي الفريضة. سبحان الله العظيم، انهما اكبر من ان يقارن بالدنيا بما فيها وبما طلعت عليه الشمس. فانت تريد ان تحصل على هذا، طب ونم برضه مش هتصح، الا ان تكون صادقا في التوكل على الله رب العالمين. صحيح وتوكلت ونجحت الى هذا، طيب هتبدا بقى في الاعداد لصلاه الفجر، وبعدين هتقول بسم الله توكلت على الله رب البيت، لا حول ولا قوه الا بالله، ثم تقول بسم الله الذي لا يضره، ما هو مساله الضرر دي، وانت عاجز بقى، احنا قلنا توكل كده في نفع وفي ضرر، كيف تحصل على النفع؟ وكيف تدفع الضر اللي هيجي لك؟ ده لازم وكيل، لازم يكون لك بقى الوكيل عليك سبحانه وتعالى وعز وجل. هتقول بسم الله الذي لا يضره، انت عايز تصلي مش عايز عوارض، الله خلاص لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. وتبين لنا فيما مضى خطورة اسمه تعالى في موضوع التوكل، الا وهو السميع العليم. يعني خذ مثالا من سورة المائدة، في هذا الازدواج، هذا الاقتراب بين السميع والعليم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، وامه صديقة كان فلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الايات، ثم انظر انا يؤفكون. قل اتتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. المسألة عادة للسميع العليم، اللي ينفعك هو السميع العليم. لا واحد سمعك ولا عالم انت عايز، لا ينفعك ازاي؟ وكيف يسمع انت ضرر ولا يسمع ولا يعلم؟ فالله تعالى هو السميع العليم. وان جنحوا للسلم فاجنحناه وتوكل على الله انه هو السميع العليم. ذكرنا ذلك سابقا والحمد لله. برضه عادت المسألة الى اسماء الله تعالى وصفات الله، موضوع الصدق متشابك سبحان الله العظيم. يبقى دي صلاة الفجر، طب انت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا السماء وهو السميع العليم، يعني سمع اجابة وعلم اجابة. ليه انت كل ده عايز ايه؟ عايز توصل المسجد، وصلت الى المسجد ودخلت المسجد وجئت للصلاة، ثم انصرفت من صلاتك بغير خشوع بغير اجر ينكر، لماذا؟ لانك لم تتوكل على الله كما ينبغي ان يكون التوكل. لماذا؟ توكل على الله في ان تحصل على الخشوع. الاسباب لذلك ايه؟ الاستغفار، صدقات خصوصا قبل الصلاة، دخول في الصلاة، تحية الصلاة، سنن النصوص، وهكذا بذل مجهود ان تتفكر في قولك الله اكبر، هذه هامة جدا. وهكذا معناه ايه الله اكبر؟ لا هتفتح فيه الله اكبر منه، والامن به الله اكبر الله اكبر. اخذناها الان كلمات روتينية، يعني طال علينا الامل فقست القلوب. نعوذ بالله تعالى من حالنا هذه. اذا المسألة برضه التوكل، هو كله التوكل. شوف في عملها تعال صلي الفجر، وانا اذكر والله مختصرا فقط كيف يحدث التوكل في مسألة صلاة، مش بس الحد ولا الجهاد ولا، اذا لا تتم عبادة بغير التوكل على الله، فاعبده وتوكل عليه.
فلندعو الله تبارك وتعالى بتضرع صادقين ان يعيد الله تعالى للامة مجدها ورشدها. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ان تهدي المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين. نسألك النجاة من كل اثم، ونسألك الغنيمة من كل بر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. وانصرنا ولا تنصر علينا، واهد قلوبنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك وحدك ذكارين، لك وحدك شكارين، لك وحدك رهابين، لك وحدك مطواعين، لك وحدك مخبتين، اليك اواهين منيبين. تقبل توبتنا، اجب دعوتنا، تقبل توبتنا، اجب دعوتنا، فرج كروبنا، واهد قلوبنا، سدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك اللهم القصد في الفقر والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، نسألك النظر إلى نور وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، صالحات عابدات تائبات متسترات طاهرات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم أعد للأمة أمر رشدها، وأخرج الظالمين من دائرة حلمك، واسلبهم هذا الإمهال. اللهم أخرج الظالمين من دائرة حلمك، واسلبهم هذا الإمهال. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأنجنا من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم، اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم، اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم. وأذن بتحرير المسجد الأسير، اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير، واقسم اللهم لنا شهادة هناك، اللهم اقسمن لنا شهادة في سبيلك هناك. اللهم قدس أرواحنا بإراق دمائنا هناك، فالأمر أمرك، والقدر قدرك، والقوة قوتك، والعزة عزتك، والأمر أمرك، والأرض أرضك، والسلاح سلاحك، والأقمار أقمارك، وكل شيء بيده عندك، بيدك ملكوت كل شيء. وأذن بتدمير اليهود ومن شايعهم، وأذن بتحرير المسجد الأسير. اللهم دمر على قوى الكفر والطغيان، اللهم دمر على قوى الكفر والطغيان، وخلصنا من الظالمين في الداخل والخارج، خلصنا من الخولة الذين يعينون الكافرين ولا يعينون الموحدين. رحمتك اللهم نسأل، اللهم ارحم المجاهدين، احماك بالموحدين، احماك بالمجاهدين في كل مكان، احماك بالمجاهدين في روسيا، احماك بالمجاهدين في افغانستان، احماك بالمجاهدين في اريتريا، احماك بالمجاهدين في الفلبين، احماك بالمجاهدين في فلسطين، احماك بالمجاهدين من جيوش الدعوة، من طوائف الدعوة، احماك بالموحدين. لا تمتنا حتى تسلش صدورنا يا رب العالمين بتحرير المسجد الاسير. اللهم اعد الامة امر رشدها، اللهم لا تشمت بنا الاعداء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء، وشماتة الاعداء وسوء القضاء. لم تسلط علينا الكفار الا بعدلك، لم تسلط علينا اليهود الا بعدلك، لم تسلط علينا امريكا الا بعدلك، لم تسلط علينا اوروبا الا بعدلك، لم تمكنهم في الارض الان مؤقتا الا بعدلك، ولكننا نستغيث اللهم بفضلك. فاذن اللهم عودا لمجد المسلمين، اذن اللهم عودا لمجد المسلمين، واذن اللهم بتحرير المسجد الاسير، واقسمن اللهم شهادة لنا في سبيلك هناك. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الفجر الإسلامية.